إذاعة البيان صوت أهل السنة والجماعة في سيدني تقدم أحاديث في الترغيب والترهيب للإمام المنذر. كل أربعاء بعد العصر تقديم الشيخ خالد حسن عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في كتاب الجنائز وما يتقدمها من كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمة الله عليه. باب الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله، وفضل البلاء والمرض والحمى، وما جاء في من فقد بصره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله عنه به من سيئاته. رواه ابن أبي الدنيا والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وصب المؤمن كفارة لخطايا. رواه ابن أبي الدنيا والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له، وابن حبان في صحيحه. إذن هذه الأحاديث عباد الله فيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى جعل البلاء والمرض والهم وما يصيب المؤمن من هذه الابتلاءات جعلها الله سبحانه وتعالى كفارة للمؤمن يكفر الله بها من خطايا. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادعوا الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. قالت: بل أصبر ولا حساب علي. رواه البزار وابن حبان في صحيحه. إذن هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها مرض، هذا المرض قالت هذه المرأة عن نفسها: إني أسرع. وفي رواية: جاءت امرأة بها لمم. واللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان، أي يقرب منه ويعتري، يقرب منه ويعتري. إذن هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها هذا المرض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن يشفيها من هذا المرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ما فيه خير لها، أرشدها إلى أن تصبر، فقال لها إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر. فهذه المرأة فضلت أن يبقى هذا البلاء عليها على أن يكون مثواها في الآخرة هو الجنة. فكان ابن عباس يراها أنها من أهل الجنة، ودل عطاء بن أبي رباح عليها. فقالت هذه المرأة إني أتكشف، فادعوا الله لأن لا أتكشف، فدعا لها. فهنيئا يا عباد الله لمن صبر على البلاء، هنيئا لمن صبر رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري وأبو داود. نحن نعلم يا عباد الله أن المرض يمنع العبد من أن يعمل ما كان اعتاده من العمل. أيضا السفر مانع للعبد من ممارسة كثير من الأعمال اعتاد أن يعملها وهو مقيم، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد أنه إذا مرض أو سافر أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة الموكلين بكتب الأعمال أن يكتب له من العمل ما اعتاده وهو مقيم صحيح. فاعمل يا عبد الله وأكثر من العمل وأنت في حالة الصحة والإقامة، يكتب لك في زمن المرض وفي زمن السفر هذا الذي اعتدت أن تعمله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه، قال: أكتب لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. رواه أحمد واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وهذا كالحديث الذي قبله، وأن العبد إذا حبس عن العمل بسبب بلاء أصيب به في جسده أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن يكتب له ما كان يعمل. وفي رواية لأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: أكتب مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. وإسناده حسن. أكفته إلي أضمه إلي وأقبضه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك: أكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، وإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر الرواح، فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه، فقلت: أين تريدان يرحمكم الله تعالى؟ فقالا: نريدها هنا إلى أخ لنا من مضر نعوده. فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل، فقال له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت بنعمة. فقال شداد: أبشر بكفارة السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل للحفظة: أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. رواه أحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني والطبراني في الكبير والأوسط، وله شواهد كثيرة. إذن يا عبد الله، إذا ابتليت فحمدت الله سبحانه وتعالى، كان هذا البلاء الذي ابتليت به كفارة للذنوب، حتى أن العبد يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه طاهرا من الذنوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر على البلاء والشكر على النعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. إذن في هذا الحديث أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سببا آخر لحصول الثواب، أو لوقوع تكفير الخطايا والسيئات، وهو أن يصبر العبد على ما ابتلاه الله به، وأن لا يشكو ما نزل به من بلاء إلى عواده وزواره، بل يصبر ويرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، ويحمد الله عز وجل على ما ابتلاه الله به. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته، وفي رواية: إلا حط الله عنه من خطاياه. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: إلا حط الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجرة. وعن أسد بن كرز رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر. رواه عبد الله بن أحمد في زوائده وابن أبي الدنيا بإسناد حسن. وعن أم العلاء وهي عمة حكيم بن حزام وكانت من المبايعات رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. رواه أبو داود. إذن على العبد إذن أن يستبشر كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أن تستبشر بثواب الله سبحانه وتعالى لما نزل بها المرض. فقال لها: أبشري يا أم العلاء، أبشري، فإن المرض مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وعن أبي هريرة قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. رواه مسلم. إذن هذه الآية كان وقعها شديد على الصحابة رضوان الله عليهم، إذ أن مفادها أن كل سوء عامله الإنسان سيجزى به، فوقعت موقعا عظيما من الصحابة رضوان الله عليهم، واشتد الأمر عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. إذن كل ما يصاب به العبد المسلم من أذى فإنه كفارة له. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، فقال: إنا لنجزى بكل ما عملنا، هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به الآية، وكل شيء عملناه جزينا به. فقال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ قال: قلت بلى. قال: هو ما تجزون به. رواه ابن حبان في صحيحه. اللأواء هي شدة الضيق. وعن عطاء ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظروا ما يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله، وهو أعلم فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. رواه مالك مرسلا وابن أبي الدنيا وعنده. فيقول الله عز وجل: إن لعبدي هذا علي، إن أنا توفيته أدخلته الجنة، وإن أنا رفعته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأغفر له. إذن انظروا إلى هذا الفضل يا عباد الله. الله عز وجل إذا ابتلى عبده بعث الله إليه بملكين. ما مهمة هذين الملكين؟ يأمرهما الله سبحانه وتعالى أن يكونا عند هذا العبد المريض. إذا جاءه زواره أن ينظرا فيما يقول، هل يحمد الله سبحانه وتعالى، هل يثني على الله سبحانه وتعالى، أم يشكو هذا المرض الذي نزل به إلى زواره. فإنه إن حمد الله وأثنى عليه جاءت هذه البشرى العظيمة، جاء هذا الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. يقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها رواه البخاري ومسلم. إذن عباد الله، لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأفضلهم وأحسن الخلق عملا وأرفعهم درجة ومنزلة، ومع ذلك كان يمرض وكان يشتد به المرض وكان يوعك ويمرض أشد مما يمرض غيره من الخلق، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل عليه ومسه بيديه قال له إنك توعك وعكا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فهنا قال ابن مسعود ذلك بأن لك أجرين، قال أجل. إذن عباد الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مكانته ومنزلته من الله سبحانه وتعالى كان يمرض ويألم ويشتد به الألم، وكان يرى ذلك أن حتى يضاعف له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين قال يا رسول الله أرأيت هذه الأعراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال كفارات. قال كفارات. قال أبي يا رسول الله وإن قلت؟ قال وإن شوكة فما فوقها. فدعا على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت، وأن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال فما مس إنسان جسده إلا وجد حرها حتى مات. رواه أحمد وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه. الوعك الحمى. إذا كانت الحمى أو المرض بهذه المثابة، فنزل هذا البلاء وهذا المرض بالإنسان فصبر على ذلك فهو كفارة له، وكم نحتاج نحن إلى كفارات. وهذا الصحابي سأل ربه يعني أن تنزل به الحمى، وسأل الله عز وجل أنها إن نزلت به أن لا تمنعه من صلاة ولا عمرة ولا حج ولا جهاد، فما زالت به الحمى حتى لقي الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صداع المؤمن أو شوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها ذنوبه. رواه ابن أبي الدنيا ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير ورواته ثقات. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. تزفزفين هو الرعدة التي تحصل للمحموم. وعن أم العلاء رضي الله عنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطايا كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى كحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن فاطمة الخزاعية قالت: عاد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار وهي وجعة، فقال لها: كيف تجدينك؟ قالت: بخير، إلا أن أم ملدم قد برحت بي. برحت بي أي الحمى أصابني منها البرحاء وهو شدتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري فإنها تذهب خبث ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. وعنه يعني الحسن البصري قال: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. رواه ابن أبي الدنيا أيضا ورواته ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال: استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذه؟ قالت: أم ملدم. فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه فشكوا ذلك إليه، فقال: ما شئتم، إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا: أو تفعله؟ قال: نعم. قالوا: فدعها. رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه. ورواه الطبراني بنحوه من حديث سلمان، وقال فيه: فشكوا الحمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شئتم، إن شئتم دعوت الله فدفعها عنكم، وإن شئتم تركتموها وأسقطت بقية ذنوبكم. قالوا: فدعها يا رسول الله. وعن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله، ما جزاء الحمى؟ قال: يجدي الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق. قال أبي: اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك، ولا خروجا إلى بيتك، ولا مسجد نبيك. قال: فلم يمس أبي قط إلا وبه حمى. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وسنده لا بأس به. وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار، هي نصيب المؤمن من النار. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري والترمذي، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. وفي رواية له: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا هو حمدني عليهما. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الله بحبيبتي عبد فيصبر ويحتسب إلا أدخله الله الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. رواه أبو يعلى ومن طريقه ابن حبان في صحيحه. إذا يا عباد الله، تعلمون قدر العينين للعبد، فهما منه بمكانة عظيمة، يبصر بهما، ينظر بهما، وهو بحاجة إليهما. إذا ابتلاه الله بفقد عينيه، بفقد بصره، فصبر واحتسب، عوضه الله سبحانه وتعالى عنهما بالجنة يوم القيامة، إن صبر واحتسب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر على البلاء، إنه على ما يشاء قدير. وصلي اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.